بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى وأثني عليه الخير كله، فهو الذي وفق وأعان على الوصول إلى هذا المكان، وأسأل الله تعالى للقائمين على هذه الندوات والمحاضرات في وزارة الأوقاف بدولة الكويت ومن أعانهم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في الحقيقة هذا عمل مبارك تشكر عليه هذه الوزارة، وزارة الأوقاف في الكويت، وتشكر عليه كذلك الدولة، لأنهم يعينون الناس على الخير وعلى ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. ثم هذه الكلمات ستكون عن أهم الواجبات التي تجب على المسلم في حياته، وقد اخترت مراتب الدين، أي مراتب دين الإسلام، فإن هذه المراتب إذا أتقنها العبد وعمل بها كان من الفائزين، وكان من الناجحين، وكان من المفلحين. إذا عمل بذلك امتثالا لأمر الله تعالى واتباعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعملا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم ما يجب على العبد بعد التوحيد هو العلم. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم. العلم ما جاء عن الله تعالى في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بالعبد خيرا فقهه في الدين، وجعله يفهم ويعلم أمور دينه. وهذه المراتب هي من أعظم ما يجب على العبد أن يتعلمه وأن يبذل جهده فيه حتى ينجو من عذاب الله تعالى. وهي تشتمل، أو يشتمل حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه المراتب، وهي ثلاث مراتب: مرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. وكل مرتبة لها أركان ولها شروط ولها ضوابط. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفخذيه وضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. كأنه من الأعراب، لكن يختلف عن الأعراب بأنه شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولم يكن هناك في ذاك الوقت وسائل مواصلات، فإن المسافر في الحقيقة يظهر عليه آثار السفر من الشعث ومن الغبرة ومن التعب، ولكن هذا الرجل من الغرائب على الصحابة. قال: حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه. قيل وضع كفي على فخذيه، أي على فخذيه، أي على فخذي هذا الرجل السائل. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، كأنه أعرابي. ما قال يا رسول الله، لأن الأعراب في الغالب عندهم جفا، ولهذا جاء في الحديث: من بدا جفا. ولكن من الأعراب والحمد لله من نفع الله تعالى به الإسلام وكان من الموفقين والمعانين، لكن هذا الغالب في الأعراب الذين لم يتعلموا دين الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة رضي الله عنهم: فعجبنا له يسأله ويصدق. الغالب أن السائل لا يصدق من سئل المفتي، وإنما يستمع، لكن حينما أخبره كأنه اختبار. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت ولا أحد، كلنا ليس عنده علم للساعة. قال: فأخبرني عن أمراتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: فانطلق فلبثت مليا، يعني وقتا. قال: يا عمر أتدري من السائل؟ يا عمر أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. لا يدري، رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ثم انصرف، لا يعرفه الصحابة. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا يدل دلالة واضحة على أن ما اشتمل عليه هذا الحديث فهو دين الإسلام. من قام بهذا الحديث وبما جميع ما دل عليه وما يندرج تحت مسائله فقد نجا وقد تعلم الدين كله، أصوله وفروعه، لأن هذا هي الأصول التي تدخل تحتها أمور كثيرة. فقوله حين أرى النبي عليه الصلاة والسلام: أولا هذا الرجل يؤخذ من حركاته وأعماله أداب طالب العلم، فإنه جاء شديد بياض الثياب. هذا يدل على أن طالب العلم ينبغي له أن يكون حسن الثياب. إن الله جميل يحب الجمال، تجمل. وكذلك الأدب في طلب العلم، أتى إليه وجلس إليه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، تأدبا مع المسؤول. ثم قال: يا محمد. أما هذه الكلمة، كلمة يا محمد، كأنه يقول، كأنه في صورة الأعراب، يجعل نفسه لا يعلم شيئا، وإنما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الغالب أن البادية والأعراب إذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا محمد، لا يقولون يا رسول الله في الغالب. في الغالب إلا من وفقه الله تعالى وتعلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ويؤخذ من هذا لطالب العلم أن يسأل عن ما يفيد الناس ولو كان يعلم، فلو كنت عالما بأمور الدين وكنت عالما بالأحكام وحضرت مجلسا يشمل أو يضم كثيرا من الناس وفي هذا المجلس من يستفاد منه في العلم والحكمة والفقه يعلم الناس، فأنت تسأل حتى لو كنت تعلم، تسأل حتى تكون مفتاحا للخير، حتى يستفيد الناس من سؤالك، حتى لو علمت، لو كنت تعلم هذا فأنت تسأل عما يحتاج إليه الناس. فجبريل سأل ليتعلم الناس من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ذلك، ولهذا قال صدقت، هذا يدل على أنه عنده علم وأنه مرسل من الله تعالى، هذا السفير بين الأنبياء بين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام في الحقيقة هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام. تعريف الإسلام الجامع المانع هو أن تقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام ينقاد له بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يدخل به الإسلام الإنسان الإسلام إذا كان كافرا، فأول ما يدخل به هذه الكلمة وهي أعظم أمور الدين وهي الركن الأعظم الذي من قام به وحققه دخل الجنة ونجا من النار وحصل على رضوان الله تعالى وعلى السعادة في الدنيا والآخرة إن قام بما يجب لذلك وحقق هذه الكلمة مع قرينتها شهادة أن محمد رسول الله، وهي أول ما يدعى إليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى هذه الكلمة قبل كل شيء. أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول ما يدعى إليه، يبدأ بالأهم. في الأهم أعظم أمور الإسلام هي هذه الشهادة العظيمة التي من نطق بها وحققها دخل الإسلام ودخل الجنة ونجا من النار. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل أن يصلوا، لا، يبدأ بالشهادة، فإنهم أطاعوا وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، 5، ما قال 4 صلوات ولا 3، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا التدرج في الدعوة، يبدأ بالأهم في الأهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحديث هذا يدل على عظم هذه الكلمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي كذلك مع قرينتها لا تنفع إلا بالقرينة، وهي أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يدل على عظم هاتين الكلمتين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أعظم ما يدعى إليه، أعظم أركان الإسلام، لا يدعى إلى غيرها قبلها إلا المسلم. فإذا كان بين المسلمين فله أن يتكلم الخطيب، يدعو، يختار المواضيع المناسبة، لكن الدعوة دعوة الكفار، يدعون إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة لا تنفع من قالها إلا بأن يعلم معناها، معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. لأن كثيرا من الناس المبتدعة يقولون لا إله إلا الله ويحجون ويزكون ويعملون الأعمال الصالحة ويحافظون على الصلوات، لكنهم لا يعرفون معناها. أصحاب القبور والأضرحة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان يقول للمشركين كما روي عنه عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى لا إله إلا الله. فالمشركون يعرفون معناها، يعرفون معنى هذه الكلمة، وأن معناها عندهم أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا جميع المعبودات كلها وانقادوا لإله واحد وهو الله تعالى، فامتنعوا لأنهم عرفوا معناها، وأنه يجب عليهم إذا قالوها أن يتركوا جميع الأوثان ويعبدوا الله تعالى وحده. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجاب جعل الآلهة. فلا شك أن هذه الكلمة المشركون عرفوا معناها، وكثير من الناس أهل القبور لا يعرفون معناها. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فلا خير في من كان كفار المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم لا بد أن تكون هذه الكلمة عن علم بمعناها وعن حب لها، لا بد أن يحبها ويحب من جاء بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صادقا من قلبه دخل الجنة. قال العمر إذا قال المؤذن، حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. هذا من قلبه يعني صادقا، هذا فضل كثير كبير يفوت كثير من الناس أن يتابع المؤذن ثم يقول لا إله إلا الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد من حبها وحب ما دلت عليه وأن يحب أهلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم ذاق. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولا بد مع ذلك من الإخلاص وصرف العبادة لله تعالى وحده على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما تدل عليه شهادتان، تدل على الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حينما سأله قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله من خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري، خالصا من قلبه أو نفسه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من اليقين في هاتين الكلمتين، عنده يقين عنده شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يكون عندهم يقين لا شك فيه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وقل الطعام والشراب، فأراد الصحابة أن ينحروا الإبل أو بعضها، فأشار عليه عمر رضي الله عنه، وكان موفقا، كان موفقا رضي الله عنه، ملهما من الله تعالى، قال يا رسول الله لا تفعل، إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضول أزوادهم ثم ادعوا الله فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم بدعاء بفضول أزوادهم، وبسط نطعا بمسافة السفرة الآن، بمثابة السفرة الآن، وكل أتى بما عنده، هذا كسرة خبز، هذا ما تيسر، هذا تمرة، هذا، ثم دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كل إنسان منهم أخذ في أوعيته وبقي الطعام كما هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا يدل على اليقين، وأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيقين صادق دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الانقياد والقبول ينقاد لأمور الإسلام ويقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وبعمله، يعمل بجميع ما أمر الله تعالى به انقيادا وقبولا، هذا لا بد منه. أما كون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي، يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعمل عملا صالحا، الأعمال من الإيمان، فلا شك في هذا. ثم من هذه الأمور أن يكفر بما يعبد من دون الله تعالى من الأنداد والأصنام، فيعتقد اعتقادا جازما أن من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يعتقد اعتقادا جازما أنه على باطل، وأن الحق هو أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. إذن هذا ملخص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العربي القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا للناس كافة وللجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لا بد من هذا المعنى. والمقتضى لهذه الكلمة أن يصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. قدم البرهان، يقدم العبد البرهان على صدقه في شهادة أن محمدا رسول الله، تصديقه فيما أخبر، أخبر عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأخبر بالنار، وأخبر بأمور ماضية أخبره الله تعالى بها، وأخبر بأن السعادة لمن أطاع الله تعالى والشقاوة لمن عصى الله سبحانه وتعالى، أخبر بأمور كثيرة فيصدق بما أخبر. أخبر بعذاب القبر وبنعيم القبر وبتفاصيل يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام واجبة على العباد، وهكذا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. جميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يمتثل ويطاع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. يطيع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء أمر به، ويبتعد عن جميع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل ربحي، وجعل الذل والصغار، هذا الشاهد، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل والصغار والتعاسة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد من طاعته عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا بينا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب الابتعاد عنه ولا يقع فيه العبد المسلم، فإن وقع فيه فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد أمر بذلك. فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، نهي عليه الصلاة والسلام الابتعاد عنه من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات لله تعالى إذا ابتعد عن نهيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على صدق العبد إذا علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء ابتعد عنه. لماذا؟ طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العبادة لا بد أن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. لا بد أن يكون العمل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تقبل أي عبادة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، بمعنى يعبد الله تعالى بهذه العبادة، سواء كانت صلاة أو حجا أو زكاة أو بر الوالدين أو إحسان إلى الجيران أو أي عمل صالح يرجو به وجه الله والدار الآخرة، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، يقوم بهذا العمل من أجل أن يكسب رضا الله ويكسب ثوابه الذي وضعه، الذي جعله لمن قام بهذا العمل. هذا هو الإخلاص لله تعالى، وأن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعمل يكون باطلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عنه، لا بد من الإخلاص ولا بد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحقق هاتين الكلمتين ويفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. قال في هذه بعد هذه الشهادتين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هذه الصلاة هي في الحقيقة من أعظم أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له السعادة والتوفيق والنجاة، وكان فائزا مفلحا سعيدا في الدنيا والآخرة إذا حافظ عليها بأركانها وشروطها وواجباتها ابتغاء مرضات الله تعالى على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت له السعادة في الدنيا والآخرة وأحبه الله تعالى. لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد، هذا يدل على عظم شأنها. كان عمر رضي الله عنه حينما قتل ويصلي بالناس الفجر كانت قلوبهم معلقة بالصلاة، قتل طعن ثم أغمي عليه وذهب به إلى البيت وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحينما وصل البيت عمر رضي الله عنه أفاق من الإغماء. أتدرون ماذا قال؟ قال هل صلى الناس؟ الله أكبر، أعظم الأمور في قلبه هي الصلاة. ما قال من قتلني، كانت الصلاة أحب إليه من نفسه رضي الله عنه. قال هل صلى الناس؟ قالوا نعم. قال ما سأل عن من قتل، سأل عن شيء ثاني أو بين أمرا آخر فرح به وحمد الله عليه. قال الحمد لله. قال من قتلني؟ قالوا فلان أبو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يلوث يد مسلم بدمي. شكر الله رحمة بالمسلمين، لأن قتل هذا الخليفة أمر عظيم، جريمة عظيمة، فحمد الله وأثنى عليه أن الذي قام بقتله ليس بمسلم. الحمد لله الذي لم يلوث يد مسلم بدمي. هذا يدل على عظم الصلاة في قلوبهم. فلا شك أن الصلاة هي أعظم أمور الإسلام، ولا شك أن من حافظ عليها فله النجاة وله السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه الصلاة لا بد لها من أمور: أولا يقوم الإنسان بشروطها التي تجب لها، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من شروطها الإسلام والعقل والتمييز و رفع الحدث وإزالة النجاسة، ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. لا تقبل الصلاة مطلقا إلا بهذه الشروط، أما الإسلام والعقل والتمييز فمعروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمييز عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يدل على أهميتها، أنها شأن عظيم ولا تجب على الصغار لكنها تجب على الوالد. فإذا كان عنده ولد وجب عليه وبلغ سبع سنوات وجب عليه أن يأمره بالصلاة، ولكنها لا تجب على الصغير إلا بالبلوغ. لذا قال مروا أبناءكم، الوجوب للوالد، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ورفع الحدث لا يقبل الله تعالى صلاة إلا بالطهارة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صادقة من غلول. لا بد من الطهارة، وإلا لا تقبل. لابد من الطهارة التي أمر الله تعالى بها، الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة، الوضوء. يزاد على ذلك الترتيب والموالاة، ترتيب بأن يرتب الوضوء كما جاء في الآية، والموالاة أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله، وهذه يقال لها فروض الوضوء ستة دلت عليها الآية والأحاديث. غسل الوجه ومنهم مضمض الاستنشاق، وغسل اليدين للمرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين للكعبين، والترتيب والموالاة. لو لم يأتي بشيء من هذه الأركان لا بطل وضوءه، لأنها جاءت الأحاديث تدل على ذلك. والوضوء يجب لأمور، منها الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من البدن، وكذلك النوم إذا نام الإنسان، أكل لحم الإبل، إذا أكل لحم الجزور كما جاء في البخاري، ثبت في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. قال رجل آخر في حديث آخر يا رسول الله ألا توضأوا من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. دل ذلكم على أن الإنسان يتوضأ من لحوم الإبل. أما كونه يقول ما الحكمة، الحكمة لا تجب عليك معرفة الحكمة، إن عرفت فالحمد لله زيادة علم، ولكن الحكمة هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، توضأ من ذلك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والردة على الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والسادس هو أن يمس الرجل ذكره فرجه، ذكرا أو امرأة، الفرج كبرا أو دبرا، إذا مسه بدون حائل انتقضت طهارته. هذه الستة على الصحيح هي نواقض الوضوء، فإذا حصل منها شيء وجب عليه أن يتوضأ. في خلاف في الخارج الفاحش إذا كان من الجسد من غير الغائط والبول، أما الغائط والبول نسأل الله العافية فيجب أن يتوضأ منه ولو كان من الجسد من غير المخرج. فلا بد من هذه الأمور حتى يقوم الإنسان وتتم الطهارة، هذا رفع الحدث. وإزالة النجاسة من البقعة التي يصلي عليها، ومن البدن، ومن الثوب. هذه الأمور لا بد أن يعنى بها المسلم، وإلا صلاته لا تصح. إذا صلى في مكان غير طاهر وهو يعلم صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعرابي، نضح بول الأعرابي، وعلمه بأن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القاذورات، وصلى في نعلين عليه الصلاة والسلام ثم خلعهما وهو يصلي، فسئل خلع الصحابة معه، فسألهم قالوا رأيناك خلعت فخلانا. قال فأخبرهم بأن جبريل أتاني وأخبرني بأن فيهما أذى. فدل ذلكم على أن الصلاة لا تصح إذا كان في البدن نجاسة أو في الأرض نجاسة وهو يعلم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه إلا بعد الصلاة. هذا غير الحدث، لو نسي الإنسان وصلى بدون وضوء ثم ذكر بعد الصلاة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إذا نسي وصلى وعليه نجاسة وهو قد توضأ نجاسة بول أو غير ذلك في ثوبه أو في جسده أو في المكان الذي يصلي عليه، فإن ذكر وهو يصلي الصلاة أزال النجاسة إذا ذكر كما أزال النبي عليه الصلاة والسلام كما خلع النعلين واستمر في صلاته. وإن لم يستطع فإنه يقطع الصلاة ويزيل النجاسة، كأن تكون النجاسة في ثوبه وليس عليه غيره. إذا خلع الثوب فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته، أما إذا كانت في الغترة أو في الطاقية ويصلي ذكر يزيلها ويخلعها ويستمر في صلاته. أما إذا ذكر بعد السلام فصلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته قبل أن يخبره جبريل بأن في النعلين أذى. هكذا هذه من الأمور لا بد أن يعرف الإنسان هذه الأحكام. ثم كذلك دخول الوقت، لا تقبل الصلاة إلا بدخول الوقت. كثير من الناس الآن لا يعرف إلا بالساعة، وإذا سئل قال الساعة صلاة الظهر الساعة كذا. لا، صحيح أنها يستعان بها، يستعان بها على هذا الوقت، لأنه يتقدم ويتأخر الوقت، لكن المشروع أن يعرف المسلم أحكام الصلاة الدخول على الأوقات، حتى إذا كان في صحراء، إذا فقدت الساعة، ما عنده ساعة، ما عنده شيء، يستدل بالأمارات والعلامات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. فجبريل أتاه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فقال قم فصل، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما هو جبريل، أما النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى الفجر حينما برق الفجر، أي الفجر الثاني لا الفجر الأول. الفجر الأول كذلك السرحان في السماء عمودي، والفجر الثاني مستطيل في الأفق، هذا يقال الفجر الثاني. حينما طلع الفجر الثاني جاء جبريل وأما النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الظهر حينما زالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب. ثم العصر حينما صار ظل كل شيء مثله مرة واحدة، ظلك بعد أن يميل الفي إذا كان مثلك مثل الإنسان بدأ وقت العصر. ثم المغرب حينما غربت الشمس، ثم العشاء حينما غرب الشفق الأحمر، ثم أمه كذلك في الفجر اليوم الثاني، فجاء فصلى به حين أسفر جدا، أسفر جدا قبل طلوع الشمس صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله اليوم الثاني. ثم العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه، ظل مثليه مرتين، وفي رواية عند اصفرار الشمس إذا صارت الشمس. ثم المغرب في وقت واحد حينما غربت الشمس. ثم العشاء حينما انتصف الليل. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. الحمد لله، تحدد جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أوقات هذه الصلوات، وجاءت الأحاديث الكثيرة تدل على ذلك، دخول الوقت واستقبال القبلة. لا يقبل الله الصلاة إلا إذا استقبل القبلة، ولا يوجه شطر المسجد الحرام، هذا والنية وهي الشرط التاسع، لا بد من النية، ينوي الصلاة التي يريد أن يصلي هذه الظهر بقلبه لا بلسانه، ينوي بقلبه، وسواء كان الأفضل أن تشارك تكون مع تكبيرة الإحرام، وإن تقدمت عنها يسيرا لا بأس، لكن بالقلب لا باللسان هذه النية. لأن الإنسان لو قال نويت أن أصلي لله تعالى أربع صلاة الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف الإمام الفلاني، كأنه يعلم الله، يخبر الله بأنه لا يعلم ما في قلبه. الله يعلم ما في قلبك، إنه في قلبك بأن هذه الصلاة صلاة كذا ويكفي، أو هذه صلاة نفل أو غير ذلك. ثم هذه الصلاة لا تقبل إلا إذا قام الإنسان بأركانها، كما قلنا الأذان عشر دقائق، لا تقبل إلا إذا قام بأركانها، تكبير القيام في الفرض مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والركوع، الرفع من الركوع مع الاعتدال، سجود على السبعة، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأركان، تشهد الأول الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تسليمتان، لا بد من هذا. الواجبات جميع تكبيرات غير تكبيرات الإحرام، قراءة وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد، قل ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، قل ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له. هذه يقال لها واجبات وأركان وشروط لا بد منها للمسلم فإذا قام بها كملت الصلاة وقام بهذه الصلاة العظيمة. ثم الزكاة، يجب عليه أن يزكي أمواله على حسب الشروط التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كذلك حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هذه يقال لها الإسلام، المرتبة الأولى من مراتب الدين. المرتبة الثانية وهي الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو رب العالمين وأنه المستحق للعبادة، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية، الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، هو الذي خلق كل شيء، المدبر المالك لكل شيء. والألوهية، الاعتقاد الجازم أن الله هو المستحق للعبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله تعالى. الأسماء الحسنى أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرها كما جاءت: الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى له الصفات العلى والأسماء الحسنى. هذا هو الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، وأن لله تعالى ملائكة خلقهم ولهم أعمال، منها الحفظة، منهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، والكتبة الذين يكتبون ما على الإنسان أو ما عمله الإنسان، رقيب وعتيد، وملك الموت، وغير ذلك من أصناف الملائكة. يجب على العبد المسلم أن يؤمن بهم، لأن الإيمان بهم من الإيمان بالغيب، لا بد أن يؤمن بذلك، وإلا لا يكون من المسلمين. تؤمن بالله وملائكته وكتبه التي أنزل الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هي كلام الله تعالى حقا في عهدهم، والرسل عليهم الصلاة والسلام أما بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق في حينما أنزلها الله تعالى قبل التحريف، والرسل عليهم الصلاة والسلام حق بعثهم الله تعالى وارسلهم للدعوة إلى التوحيد، وخاتمهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك الإيمان باليوم الآخر، وأن الله تعالى يبعث العباد ويوم القيامة، فكل يجزى بما عمل في الدنيا من خير أو شر، وأعظم أو التفصيل في ذلك بالإجمال هو الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر وبما يحصل في القبر، وكذلك أن روح المؤمن شجر طائر يعلق في أشجار الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى ترجع إلى جسدها يوم يبعثه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غير أرواح الشهداء. أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، هذا أرواح الشهداء لها ميزة، هذا فهم في أعلى عليين، ولهذا الروح علاقة بالجسد، يحصل ما يصيب الروح من نعيم أو من عذاب يصيب الجسد ما يصله نصيب، والله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبعث الله تعالى العباد يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، هذا الإيمان بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى، يقفون بين يدي الله تعالى تدنو منهم الشمس قدر ميل، وتنشر الموازين بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى، تنصب الموازين وتتظاهر الصحف، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه لم يظمأ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وغير ذلك. الصراط على متن جهنم، الجنة والنار وجميع ما أخبر الله تعالى به عن يوم القيامة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قدر خيره وشره من الله تعالى. والقدر هو الإيمان بأمور أربعة: الإيمان بعلم الله تعالى السابق، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، إن الله بكل شيء عليم، علم ما العباد عاملون وكتب عليهم ذلك، وهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم أهل الجنة وأهل النار، لا يزيد في عدد أهل النار أحد ولا ينقص من أهل الجنة أحد في علمه السابق سبحانه وتعالى، علم سيرهم قبل أن يخلقهم ولم يجبرهم سبحانه وتعالى على أعمالهم، وإنما أعطاهم القدرة وأعطاهم المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن وفقه الله تعالى وثبته هداه الله تعالى للخير، ومن زاغ وأعرض فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا شك أن الإيمان بالقدر من أعظم أمور الإيمان، يوم العلم السابق إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية، كتب ما علم سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، قال خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقال له اكتب. فلا بد من الإيمان بذلك. مشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الخلق والإيجاد، ما من شيء إلا الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور، وهذا هي المرتبة الثانية من مراتب الدين، كما تقدم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، يدخل تحت هذه الأمور كل شيء. لو ذكر الإسلام ولم يذكر الإيمان، قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، ولو ذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، كما ذكر العلماء إذا انفرد اجتمع، وإن افترق إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، قال فلان مؤمن وفلان مسلم، هذا المؤمن هو الذي يقوم بأركان الإسلام، أو المؤمن هو الذي يؤمن بالله تعالى بالقلب وبملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو الذي يقوم بأركان الإسلام. أما إذا قال فلان مؤمن فهو مؤمن مسلم، إذا قال فلان مسلم مسلم مؤمن، وهكذا لا بد أن يعلم هذا. كذلك المرتبة الثالثة الإحسان،
أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا لدعوته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الحمد لله. المرتبة الثالثة الإحسان، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في الحقيقة إحسان. إذا أحسن صلاته، أحسن عمله، أحسن بره بوالديه، أحسن إخراج الزكاة، كأنه يرى الله إخلاصا لله. والإحسان هو في الحقيقة تكميل العبادة على الوجه الذي يحبه الله تعالى، مراقبة لله تعالى، إخلاصا في ذلك، يعلم بأن الله يراه وأنه يتقبل منه سبحانه وتعالى إذا قام بهذا العمل، والله تعالى يحب المحسنين. فإذا أحسن في العبادة فهذا من أعظم القربات لله تعالى. قد يكون الإنسان مسلما لكن لا يحسن المراقبة لله ولا يحسن العبادة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله على ذكره وأعانك على شكره وأعانك على حسن عبادته كنت من السعداء في الدنيا والآخرة. فلا تدعنا هذه الكلمات يا عبد الله، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة. دبر هو آخر، قال دبر الدابة هو آخر الدابة المتصل بها، فالأفضل أن يكون قبل السلام، وإن قال بعد السلام لا حرج، لكن الأفضل أن يكون متصلا بالتشهد بعد الدعاء وبعد الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن شر فترة المسيح الدجال، يدعو بما شاء ويقول ضمن ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا استجاب الله لك يا عبد الله هذا الدعاء، والله تكون سعيدا في الدنيا والآخرة. إذا أعانك الله على عبادته، أعانك الله على شكره، أعانك الله على حسن العبادة، فأنت موفق ومعان وفزت ونجحت في الدنيا والآخرة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا شك أن هذا. والإحسان قال: كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة في الإحسان. إذا كان عندك قوة أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، ولا يقال بأنه يتصور الله تعالى على كذا وكذا، لا، العبادة كأنه يرى الله للمراقبة لله تعالى وحضور القلب. فإن لم فاعلم بأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني على أقل الأحوال الدرجة الثانية أن تعلم بأنه يراك وأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى، هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويرى كل شيء لا يخفى عليه خافية، يرى سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الدرجة هذه المرتبة من أعظم المراتب، وهو الإحسان في عبادة الله تعالى، والإحسان إلى عباد الله كذلك. الإحسان على نوعين: الإحسان في العبادة وهو تكميلها وتتميمها والقيام بما يحبه الله تعالى فيها مما أوجب وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإحسان إلى عباد الله تعالى، الإحسان حتى لو بالكلمة لو بالصدقة، الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالله تعالى يحب المحسنين سبحانه وتعالى. وإذا أحبك الله فأنت سعيدا في الدنيا والآخرة، فزت ونجحت إذا أحبك الله. وينادي جبريل إذا أحبك: يا جبريل إني أحب فلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. نسأل الله بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينادي جبريل فيقال إني أحب فلانا فأحبه. الله أكبر، هذه والله غنيمة عظيمة. يا جبريل إني يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والخلاصة أن مراتب الدين التي اشتمل عليها هذا الحديث هي الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما تكلم به حجة له ولنا يوم القيامة، لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفتح هذه الأسئلة.
نعم نعم لا بس إذا في شيء.
طيب إذا هناك أسئلة أيها الأخوة الشيخ إن شاء الله مستعد. تفضل الشيخ.
بارك. نعم. نعم. الأخ يسأل عن أنواع الصبر. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه الصلاة ولا بالزكاة وبر الوالدين والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات إلا بصبر، لا بد من الصبر. فلا، الصبر هو حبس النفس على ما يحبه الله تعالى والقيام بما أوجب الله عز وجل، صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله، يصبر عن الغيبة. الغيبة يحتاج لها جهاد، لأن الشيطان يأتي الإنسان ويراقبه في غيبة الناس والنميمة، يصبر عنها وعن الغيبة، يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان، تحتاج إلى صبر. صبر عن محارم الله، عن استماع الغنى، عن الوقوع في المحرمات، عن أكل الربا، عن الخيانة، عن كل ما حرم الله. صبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر على المرض نسأل الله العافية، يصبر على فقد الأحبة من ولد ووالد وإخوة وأقرباء، صبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله لي ولكم التوفيق. آمين يا الله. نعم نعم، الفتن كثيرة، لكن الإنسان يسأل الله العافية ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالإنسان يسأل الله العفو والعافية. إذا أعطاك الله العفو والعافية فزت. ولهذا يكثر العبد المسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهو من أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذا أعطاك الله هذا نجوت وحفظك الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
شيخ، هذا يقول: ما الأدلة على أن النبي بعث إلى الجن؟
كيف؟
وما الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى الجن؟
أدلة القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بهم عليه الصلاة والسلام، وسورة الجن كل يقرأها. الجن هم الله، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى للثقلين، للجن والإنس. نعم، بارك الله فيك. نعم نعم، سابق. نعم نعم، كتب كل شيء. الثالث هو مشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ها، فالمشيئة الله تعالى شاء ذلك، شاء إيمان الكافر وإيمان، شاء كفر الكافر وإيمان المسلم، لكن جعل الله تعالى للإنسان مشيئة يستطيع بها بتوفيق الله تعالى أن يلتزم بطاعة الله، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. فهو سبحانه وتعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابعة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، فهو خلق العباد وخلق أفعال العباد وجعل لهم قدرة على أعمالهم ولم يجبرهم عليها وهكذا. إذن هذه الأمور الأربعة إذا آمن بها آمن بالقضاء والقدر. نعم نعم.
شخص مريض بالسكر والضغط، والسكر يخرب أشياء كثيرة من الجسم، وفي الصلاة يطلع مكرم السابع البول، ما إيش يسوي؟
إن كان عنده قدرة دائما يتحكم في نفسه فلا بأس، يقطع الصلاة ويتوضأ ويأتي. أما إذا كان هذا سلس مستمر، قد يكون الإنسان يتأخر أحيانا أو يشرب كثيرا ثم يأتي في الصلاة ويحصل منه قطرات إذا كان عنده سكر أو عنده غير ذلك، فهذا ينصرف ويتوضأ ويتطهر ثم يصلي والحمد لله، حتى لو كان صلى وحده الحمد لله. أما إذا كان هذا شيء مستمر معه سلس، مستمر معه سلس، فهذا يتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ويتحفظ حتى لا يلوث المسجد، ثم يصلي حتى لو خرج شيء الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا شروط الوضوء ذكر العلماء 10: الإسلام، والعقل والتمييز قالوا والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعة حتى تتم الطهارة. قال ودخول قال في العاشر ودخول وقت على من حدثه دائما لفرضه. المقصود هذا من شروط الصلاة، إذا كان الإنسان عنده سلس أو انطلاء يعني في البول أو في الريح أو غير ذلك، فهذا إذا دخل وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ، ثم إذا كان السلس بول أو ما يعني يلوث فهذا يتحفظ ثم يصلي حتى أو كانت المرأة مستحاضة، ثم بعد هذا الوضوء يصلي حتى لو يخرج هذا الخارج لكن لا يلوث المسجد وصلاته صحيحة. فإذا انتهت الصلاة فله يصلي النوافل وله أن يقرأ القرآن، وهو على هذه الحالة ما لم يأتي ناقض آخر، ناقض آخر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. فإذا دخل وقت الصلاة الثانية توضأ للصلاة الثانية، توضأ لها. أما إذا جاء ناقض آخر غير هذا توضأ لهذا الناقض. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ده
إذن هذا تقدم، أنا قلت إذا كان مستمر معه دائما في الطريق في البيت دائما يخرج يعني سلس فيعمل مثل ما قلت. أما إذا كان يأتي أحيانا جاء في الصلاة أحيانا بعض الصلوات، فإنه إذا لم يستطع يمسك نفسه يخرج ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي والحمد لله. أما إذا كان مستمر باستمرار هذا يقال السلس، توضأ كما تقدم. بارك الله فيكم. نعم.
عشان إقامة الصلاة يا إخوان عند بقى دقيقة نخليها بعد الصلاة إن شاء الله.
نعم.
الصلاة من أراد يسأل الشيخ إن شاء الله.
بارك الله فيك. ها؟ بارك.
بارك الله فيك. على ما نقدم.
أعطوا واحد سؤال فقط. يلا أعطنا الشاب هذا. ها؟ ها؟ إيه. إيه. إذا جيت الإمام في التحيات تكبر وتجلس معه وتكمل التشهد وتصلي 4 ركعات، لأن الجمعة تدرك بالركوع، تدرك بركعة والركعة تدرك بالركوع. فإذا وجدته راكعا سبحان ربي العظيم سبحان ربي كبرت وأدركته وراكع ركعت خلاص تقضي ركعة واحدة بعد ما يسلم. أما إذا وجدته بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ما أدركتها تدخل معه وتتم 4. بارك الله فيكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق.